فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها المباركون، أهلا ومرحبا بكم. أريد أن ألفت النظر أن هناك من المسلمين حينما يريدون الزواج يقيمون حفلة مليئة بالمخالفات الشرعية. يا أخي الكريم، من الذي يسر لك العروس؟ إنه الله. من الذي يسر لك الشبكة المهر؟ إنه الله. من الذي يسر لك الشقة السكن؟ إنه الله. أما يجدر بي وبك أن نشكر الشاكر الشكور الذي أنعم علينا بهذه النعم وغيرها من النعم التي قال فيها عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا الزواج يعني نعمة أم نقمة؟ أيوة، أنا أسألك أنت، رد علي يا أخي، وانت يا أختي رد علي، هذا الزواج نعمة ولا نقمة؟ الذي به تعان على غض البصر، الذي به تعان على حفظ الفرج، الذي به بإذن الله يكثر نسلك، الذي به يتوفر لك طاهية طعامك وغاسلة ثيابك وأم أولادك وموطن شهوتك، إلى غير ذلك من هذه الفوائد. هذه نعمة أم نقمة؟ إنها نعمة. طيب، النعمة تتطلب شكران ولا كفران؟ تتطلب شكران، وقد جعل الله الزيادة على الشكر، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكثير وكثير من المسلمين والمسلمات يبدأ الحياة الجديدة بطبل وزمر ورقص واختلاط، وتذهب النسوة إلى حفلات الأفراح وكأنها في غرفة نوم زوجها، يضعون المساحيق ليسمونه مكياج هذا، وتتبرج وتكون كاسية عارية، والرجال مع النساء، يعني اختلاط عجيب. يا جماعة، أما نخشى الله؟ أما نستحي من الله؟ أما علمنا أن هناك موت وأن هناك منكر ونكير، سيسألانك في قبرك: من ربك وما دينك من بعث فيك؟ أما علمت أن هناك قيامة والإنسان لا تزول قدمه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، كما ثبت ذلك عند الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي. يا إخواني، إن الزواج نعمة، والنعمة يعني تحتاج إلى شكر حتى يديمها الله تعالى علينا، وافتتاح الحياة الزوجية الجديدة بطبل وزمر ورقص واختلاط هذا يعد كفران لنعم الله عز وجل. فإذا ما ذكرت أحدا بهذا قالوا يا شيخ هذه ليلة العمر، وبعدين يا سيدي هنستغفر الله. ها، افرض مات العروسان في ليلة العرس، ممكن؟ ممكن الرجال يموت والبنت تموت في ليلة العرس. في ليلة العرس، وكم من أخبار سمعناها، دخل الزوجان العروسان حتى يغتسل فخنقتهم أنبوبة البوتاجاز. أو وسمعنا قبل ذلك أن هناك امرأة في كامل زينتها، سافرة كاسية عارية متبرجة، وإذا بالأستاذ اللي هو العروس يعني يضعها على جسر كوبري تحت النيل، حتى يلتقط الصورة التذكارية، قال فيضعها على الجسر وقعت منه في النيل. وسمعنا قبل ذلك أن عمارة وقعت وكان الطابق الأرضي حلاق الذي يسمونه كوافير، هذا تذهب المرأة لرجل سبحان الله ويضع يده على وجهها ورأسها ويمسك جسدها إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ثم زوجها يتهم نفسه أنه رجل، يتهم نفسه اتهامه أنه رجل. أنت رجل؟ إذا كان فيك رجولة ونخوة وغيرة أتسمح أن يفعل أحد مع زوجتك هذه الأفاعيل الشيطانية الإبليسية؟ يا عباد الله، إن النساء أمانة في أعناقنا، وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، وسنسأل عنهم بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن الحياة الزوجية يعني حياة جديدة في أولها، فلتبدأ بالشكران ولا تبدأ بالكفران. نعم، فقد يموت الإنسان في ليلة عرسه، ولو لم يمت لماذا لا يستهل ليلة العرس بشكران قولي وعملي للشاكر الشكور؟ أيها الأحبة، هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه بين يدي هذه الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، وفقنا الله وإياهم إلى مرضاته. وهذا سائل كريم يسأل عن صلاة التسبيح. يا إخواني، صلاة التسبيح من أهل العلم من قال بعدم صحتها كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا العلامة ابن باز رحمة الله عليهم، وهناك من قال بثبوت أحاديثها كحافظ ابن حجر وأبو بكر الإمام أبو بكر الأجري والعلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فمن اعتقد ثبوت أحاديثها وصلاها فنسأل الله القبول، ومن اعتقد عدم ثبوت أحاديثها فلم يصلها فليس عليه شيء. طبعا الركعة فيها 75 تسبيحة، يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر بارك الله فيك 10 مرات قبل الفاتحة، و 15 مرة بعد ما قرأت ما تيسر من القرآن إلى 25، وعشرة في الركوع بارك الله في 35، وعشرة بعد القيام من الركوع 35، وعشرة في السجود 45، وبين السجدتين 10 ب 55، السجدة الثانية 10 ب 65، وقبل أن يقوم 10 ب 75. ففي التسبيحة الواحدة 75 تسبيحة. وارجع إلى حديث ابن عباس أين رضي الله تعالى عنهما. أيها الأحبة، إذا صلاة التسبيح موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت أحاديثها ومنهم من قال أنها لا تصح. طيب، وهذا سائل يقول هل تمنع صلاة الفجر أن تؤدى في وقت الشروق؟ يا أخي، إذا أنت لا قدر الله راح عليك نومة واستيقظت بعد الشمس، إذا استيقظت بعد الشمس مثلا بنصف ساعة أو بربع ساعة، هتصلي سنة الفجر قبلية ثم صلاة الفجر. طب لو استيقظت والشمس لسه ما فاتش ربع ساعة ولا حاجة لسه طالعة، هتصلي الفريضة فقط والسنة تصلىها بعدين بعد ربع ساعة نص ساعة بعد ساعة؟ أي نعم، بارك الله فيك، لأن هناك أوقات نهي عن الصلاة فيها من بعد الفجر حتى تطلع الشمس بقيد رمح، وقبل الظهر بمقدار 20 دقيقة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها. لكن يستثنى صلاة الفريضة، يستثنى بارك الله فيك الصلاة من ذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد والاستخارة وصلاة الجنازة، هذه تستثنى في الأوقات عند بعض أهل العلم، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: بماذا تنصح شخص ضاقت به الحياة وغلقت الأبواب في وجهه ولم يجد حلا سوى الانتحار ولكنه لم يفعل خوفا من معصية الله؟ يا أخي بارك الله فيك، يعني الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لننتحر، ده رقم واحد، إذا خلقنا الله لمقصد عظيم ألا هو العبادة. طب رقم اثنين، أنا تضايقت أقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، إلا أبدله الله مكان همه فرحا وسرورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود. أين أنت من دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال؟ يا أخي أدعو بالدعاء الذي دعا به كليم الله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخي قم توضأ وصلي ركعتين. يا أخي اجتهد في سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي اجتهد في ترجمة قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما قرأت قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أما قرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ اذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله تعالى في طمأنين. يا أخي حافظ على مجالس العلم، ما سمعت حديث أبو هريرة رضي الله عنه في مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، اسمع، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذا الضيق سيولي حينما تجلس في مجلس العلم، تنزل السكينة والرحمة تصيبك وتجالس الملائكة فيبدل الله حالك. أما علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء؟ أين أنا وأنت من قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ أما قرأت قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ فيا أخي ما في حاجة اسمها انتحار. المسلم في حاجة اسمها وضوء وصلاة ركعتين، في حاجة اسمها تلاوة قرآن، في حاجة اسمها حديث الهم، في حاجة اسمها الدعاء، في حاجة اسمها حضور مجلس علم، في حاجة اسمها تسبيح تحميد تكبير تهليل حوقلة. أما علمت أن الصلاة والسلام على النبي من ثمارها يغفر ذنبك ويكفى همك؟ يغفر ذنبك ويكفى همك. أي نعم، فبارك الله فيك، ليس هناك انتحار، هذا يفعله الكفار أهل الشرك الأكبر أهل النفاق الاعتقادي. أما الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، عنده حلول إذا ضاق صدره، عنده حلول عديدة وكثيرة. نعم. طيب، يقول هل يجوز شرب ماء وزيت مرقيين وأنا على غير طهارة؟ يعني زيت زيتون قرئ عليه الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، واللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العالمين يشفيني 7 مرات. ممكن تدهن بالزيت أو تشرب منه يعني غير متوضية، ممكن، ما في حرج إن شاء الله. أي نعم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث رواه الترمذي وحسن الأرناؤوطي في زاد المعاد وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، تقول السائلة الكريمة والدة صديقتها توفيت قريبا ولديها محل وكانت تصر على فتحه، يعني لو أغلقوا المحل الميت يتأثر؟ يعني امرأة عندها محل، هذه المرأة ماتت، طب البقاء لله، إن لله وإن إليه راجعون، فيريدون أن يفتحوا المحل هذا لأنهم يعتقدون أنه لو أغلقوا المحل بعد مماتها هي تغضب في قبرها. يا جماعة بارك الله فيكم، الذي يعني أهل القبور لا يشغلهم إلا الحسنات والسيئات، وأما الدنيا ديا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال عند الترمذي ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. يا إخواني، ما سميت الدنيا بهذا الاسم إلا لدناءتها وحقارتها وخستها وقلة قدرها، فهي إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. فنسأل الله أن يخرجنا منها ونحن على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. كما نسأله جل وعلا أن يجعلها في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا، اللهم آمين. طيب، هل قراءة القرآن وصلاة ركعتين يصل ثوابه للميت؟ يا جماعة، القرآن الكريم ربنا جل جلاله قال في سورة ياسين هو إلا ذكر وقرآن مبين، إيش وظيفته؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هذه وظيفة القرآن، من وظيفة القرآن بارك الله فيه. فما أنزل القرآن ليقرأ على المقابر. أي نعم، أما قراءة القرآن ووهب ثواب قال به بعض أهل العلم كالحنابلة، والراجح أن هذا لم يثبت يا إخوان. يعني لما ماتت زينب بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ لها قرآن؟ لم يثبت هذا. رقية وأم كلثوم لما ماتوا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجهم الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، هل قرأ عثمان لهم قرآن؟ أبدا. هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لما مات أبو بكر الصديق هل عمر قرأ له قرآن؟ لما عمر مات هل عثمان قرأ القرآن؟ لما عثمان مات هل علي قرأ لعثمان قرآن؟ وهب السؤال جواب لا، جواب لا، لم يثبت هذا يا إخوان بارك الله فيكم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به. هذا في صحيح مسلم وفاصل، وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأحبة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدنا إليكم بتوفيق الله، فنسأل الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن ينفعني وإياكم بما نقوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الكرام، كل شيء يحدث هذا في علم الله، فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فالله تعالى علم الماضي والحاضر والمستقبل، بل ما توسوس به نفسك، الله جل وعلا يعلمه يا إخوان، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو القائل عز وجل عن نفسه: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فيعلم كل شيء سبحانه وبحمده، وهو الذي قدر كل شيء سبحانه وبحمده. ولكن القضاء يرد بالدعاء، فالقضاء نازل، ده مكتوب، ومكتوب أن هذا العبد سيوفق إلى الدعاء، فبفضل الله ثم الدعاء يرد القضاء. أينما هذا كله مسجل في اللوح المحفوظ. نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نعم، وهذا هذه سائلة تقول: امرأة لديها جبيرة في يديها وتريد الاغتسال من الحيض، كيف تغتسل وهي في عامها الأول في الجامعة؟ على كل حال بارك الله فيك، تغتسل وتمسح على الجبيرة، تغتسل يعني إذا كانت تريد أن تغتسل من الحيض، أو تغتسل من الجنابة مع زوجها، أو من الاحتلام، تغتسل وتمسح على الجبيرة. أي نعم. وبقية السؤال تقول أنها طالبة في كلية العلاج الطبيعي، وتقوم بالمساج للرجال، هذا لا يجوز. يعني امرأة تدلك رجلا أجنبيا، أعوذ بالله من غضب الله، ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك جريمة الزنا عياذا بالله. أي نعم. على كل حال، إذا كان نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بشهوة لا يجوز، وكذلك المرأة. أما قرأت قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قال اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عهدتم، أدوا الأمانة إذا أتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يجوز للمرأة أن تقوم بتدليك الرجل الذي يسمونه مساج، ولا أن تضع يدها عليه لهذا الفعل المشين. نسأل الله أن يردنا إلى دين الله ردا جميلا. تقول هل أدرس أولادي التفسير أم أدرسهم أسماء الله الحسنى وصفاته؟ والله ابدأي بأسماء الله الحسنى، يعني ببساطة كده، يعني ببساطة، يعني إيه؟ مثلا تقولي السميع، ده من أسماء ربنا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الصفة التي تؤخذ منه السمع، يعني ربنا يسمع. دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. مثلا خولة رضي الله عنها ذهبت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فأمنا عائشة كانت بجوارهما تسمع كلمة ويغيب عنها كلمات، فأنزل الله قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيبقى الاسم إيه؟ السميع. الصفة تؤخذ منه إيه؟ السمع. طب كيف أتعبد لله بهذا الاسم؟ أنني مثلا أريد أن أغتاب مسلم فأستشعر أن الله يسمعني فأستحي أن أغتابه، فيكون هذا حائلا بيني وبين الوقوع في هذه الكبيرة وهي الغيبة. على سبيل البصير مثلا اسم من أسماء الله، الصفة أن الله يبصر، فأنا أريد أن أنظر إلى امرأة أجنبية فأستشعر أن الله يبصرني، فيكون حائلا بين أن أنظر إليها. يبقى عرفنا الاسم، المعنى الاسم، كيف أتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وهكذا بأمور مبسطة أيوة بلا تعقيد. فيتعرف الأولاد على أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا أمر عقدي. أي نعم، وهذا وأسماء الله لا تثبت إلا بنص قرآني أو بحديث نبوي صحيح. نعم. ثم بارك الله فيك، لو أنك في يوم كان تشرح لهم أسماء الله الحسنى، وفي يوم آخر يعني تفسير جزء عام مثلا، حيث هم يتلونه دائما في الصلوات ويسمعونه، وهكذا شيئا فشيئا على حسب مستواهم الشرعي والثقافي الشرعي، والله أعلم. صديقتي متقدم لها شخص الجميع يشهد له بحسن الخلق، لكنه قبل فترة تقدم لخطبة فتاة غير ملتزمة، وكانت الخطوبة فيها اختلاط، فهل ترفض أم تنتظر وتعطيه فرصة تتكلم معه في هذا الأمر؟ والله مدار الأمر على حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. إيه نعم. فإذا كان مرضي الدين والخلق فعلى العين والرأس، وإذا كان غير مرضي الدين والخلق يرفض، والله أعلم. أما أن الإنسان يخطأ فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهناك فرق بين أن تزل قدم الإنسان وبين أن يكون الخطأ ديدنه ومنهجه، والله أعلم. طيب، بيقول ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة، إنما سبقكم بشيء وقر في صدره. ما معنى وقر في صدره؟ استقر في صدره. ها؟ استقر في صدره إيه؟ حب الله عز وجل وحب رسوله. استقر في قلبه الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. أي نعم. وقر في قلبه حب الله عز وجل وحب رسوله، اللي هو دفعوه، هذا الحب دفعوا للاعتبار بالأمر والانتهاء بالنهي والتضحية للدين بالمال والنفس والوقت، حتى يقول أينقص الدين وأنا حي؟ لما منع المرتدون الزكاة قال أينقص الدين وأنا حي، وقاتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر من قال أن محمدا قد مات لا أفصلن عنقه عن جسده. وقف أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فحبه لله عز وجل وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقر ذلك في صدره جعله أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله، حيث قال الله تعالى فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أي نعم، بارك الله إلى غير ذلك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر ومصطح بن أثاثة، نعم، رضي الله عن أبي بكر، وحشرنا الله وإياكم معه ووالدينا وذرارينا. بتقول سألت عن حكم عمل فيديوهات قرآن كصدقة جارية لصديقة المتوفاة، وعلمت أنها بدعة، فالآن ما حكم الفيديوهات التي نشرتها؟ سبحان الله، يعني لو أنت مثلا أتيت بأسطوانة لمثلا الشيخ الحصري أو الشيخ منشاوي أو الشيخ عبد الباسط أو الشيخ محمد رفعت، أينما عليها قرآن وزعتيها حتى يسمع الناس القرآن، هذه صدقة جارية. أي نعم، وهذا شيء حسن. إنسان أولا يسمع القرآن، ثانيا يتعلم الوقف والابتداء، ثالثا يتعلم مخارج الحروف، رابعا يتعلم التجويد، خامسا يتعلم الأداء، سادسا يتدبر في القرآن ويسمع نداوة الصوت هذه: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ها، وهذا وإتقان التلاوة، هذا كله شيء حسن. ها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فحينما تسمع الحصري والمنشاوي وعبد الباس ومحمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من هؤلاء القراء، ما شاء الله تبارك الله، هذا عمل جيد ما شاء الله. كيف أرقي نفسي؟ مثال عملي: ترقي نفسك لو أنت متوضية أفضل، وتقرأين الفتحة وتمسحين بيدك اليمنى على جسدك 3 مرات، أو تقرأ المعوذتين: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أو تقول: أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، أو تقول: بسم الله يبريني ومن كل داء يشفيني ومن كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد، 3 مرات. إذا شعرت بألم تضعي يدك اليمنى على مكان الألم، تقول: اللهم أذهب الباس، رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيني 7 مرات. أو تقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر 7، وهكذا، والله أعلم. نعم، كيف أصلي في السفر ولا يوجد أماكن للصلاة سترة إلا الصيام؟ يا شيخ الله يرضى عني، لا تكلكع الأمور وتعقديها، الحمد لله المساجد موجودة وفيها أماكن للنساء. ها؟ أي نعم، إذا نويت يسر الله لك، بارك الله فيك. وإذا وجدت المساجد مغلقة في جنب كده صلي، والأمر ميسر الحمد لله، استقبل القبلة وصلي ما دمت على طهارة. هل يجوز أنني أدعو لربي اشفيني بلا دواء؟ عجيب والله، ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أي نعم، وبعدين نكران السبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله جل وعلا، ويتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. نعم، والله قادر بالأسباب ودون الأسباب وضد الأسباب جل جلاله، ولكن هناك سنن في الكون. نعم، أنا طبيب، السائل بيقول أنا طبيب أسأل ما حكم قبول دعاية شركات الأدوية من أقلام ونوتات للكتابة وغيرها، إذا كان هذا لن يؤثر على كتابة الدواء. على كل حال هذا لا يجوز، يعني شركة تعطيك ثلاجة، بوتاجاز، شاشة تلفزيون، تسفرك إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى بلاد إسلامية مقابل أن تكتب دواء هذه الشركة، أو تعطيك سيارة، أو كل على حسب درجته في كثرة كتابة هذا الدواء أو قلته. كل هذا لا ينبغي بارك الله فيك قبول هذه الأشياء، لا ينبغي قبول هذه الأشياء. أي نعم، فهذه بارك الله فيك كالرشوة. نعم، هذه كالرشوة، وأنت تحفظ الحديث لعن الراشي والمرتشي. أي نعم. طيب، شاب يعمل بمجرد التخرج ولكن قدر الله له الزواج عند 46 من عمره، مما أتاح له فرصة ادخار مبلغ من المال ووضعه في صورة شهادات استثمار بأحد البنوك تعود عليه بفائدة شهرية تتغير كل سنة مع تجديدها، وبعد زواجه راتبه ولم يعد يكفي الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار، فيستعين بمبلغ الفائدة. إذا كانت هذه المعاملة ربا فما البديل؟ يا أخي البديل بارك الله فيك أنت تشغل هذا المال، فإن عجزت تبحث عن رجل قوي أمين ويشغل لك هذا المال ومكسبه تتعيش منه إن شاء الله تعالى. أحل الله البيع وحرم الربا. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في صحيح مسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد صحح شيخنا الألباني رحمه الله الحديث، فالربا قد انتشر في هذه الأيام حتى أن هناك بنات يدق الأبواب يعرض القروض الربوية البسيطة على النساء، يعرض عليهن 3000 جنيه 2000 جنيه، ها مثلا 2000 جنيه وتردهم 2500 إلى غير ذلك. كل هذا من ربا الفضل، وربا الفضل محرم، وربا النسيئة محرم. ربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وربا الفضل محرم بالسنة وإجماع الأمة. أي نعم. فنسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من هذا الاقتصاد الشيطاني الإبليسي الربوي، فإن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، قتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقصف المؤمنات المقصرات. فالشاهد أن أكل الربا من السبع المهلكات الموبقات المدمرات. أي نعم. فعلى أمة الإسلام أن تتجنب هذا وأن تتجنب كل ما حرم الله، فإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. نعم. ثم ماذا؟ تقول أنا محجبة وأحيانا أخرج قبل أو بعد صلاة العصر مثلا، وأنا أعلم أنها تأخر حتى بعد العشاء، ولست في منزل بل في منتزه أو في قضاء الحاج، كيف فماذا أفعل في الوضوء وكيف؟ الحمد لله أماكن الوضوء موجودة في المساجد، ولو دخلت أعزك الله حمام ورشيت مية في الأرضية عشان تطهر الأرضية وتوضيتي، إيه المانع؟ الأمور ميسرة. لو حبيت تقضي الحاجة إيش تسوين؟ تدخل الحمام، ها كذلك لو حبيت تتوضي تدخل الحمام. أي نعم. فالأمر ميسر، لا نعقد الأمور يا أخوان. والمشغول بأمر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المشغول بحديث ابن مسعود في الصحيحين أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، سيرتب أموره وسينظم نفسه أين. لكن هناك بعض الناس عندهم مزاج كده تعقيد الأمور وتعسيرها. أي نعم، نسأل الله الهداية لي وله. بتقول زوجي صنيعي كان يعمل في تجهيز مطعم في شرم الشيخ، وبعد انتهى من العمل عند التسليم علم أن المطعم به بار، بار لبيع الخمور، فهل المال الذي أخذه من تجهيز المطعم حرام؟ والله المطعم اللي يطبخوا فيه ما أحل الله، زي اللحمة، لحمة الجاموس والبقر والجمال والبط والوز، والخضار زي الفاصوليا والكوسة والبامية والملوخية واللحمة والدجاج والسمك، هذا حلال، فأخذ الأجر على ذلك فهي حلال إن شاء الله تعالى. ثم أنه ما علم إلا بعد ذلك، لأنه لو كان يعلم في الأول هيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنا لا أقيم مكانا يقتقام فيه معصية الله. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.